بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيها الأخوات، أحمد الله جل وعلا إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فتكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول جملة مهمة من المسائل فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا بأس في بداية كل درس أن نشير إلى جملة من الفقرات التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي من باب سلسلة الأفكار كما يقولون. فتحدثنا معكم عن فضائل توحيد الله سبحانه وتعالى، وذكرنا ذلك بنص الكتاب وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من فضائل توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه دعوة الأنبياء والمرسلين، وأنه ما خلق الله جل وعلا الجنة والنار وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر إلا بسبب هذا التوحيد العظيم الذي هو أصل بعثة الأنبياء والمرسلين. وتكلمنا كذلك على أن التوحيد هو الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، وأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد عملا ما لم يحقق هذا التوحيد. وهذا التوحيد كذلك أيها الإخوة هو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن نجا منه فما سواه أخف منه. وتحدثنا بعد ذلك عن قضية مهمة ألا وهي ثمرات التوحيد، وقلنا أن التوحيد والعقيدة سبب عظيم لتكفير الذنوب والسيئات، وأن الله جل وعلا يمحو بها الخطايا ويزيل بها الهفوات. وتحدثنا كذلك أن من فضائل من ثمرات التوحيد أن التوحيد سبب للأمن في هذه الحياة الدنيا من الزيغ والضلال والانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، وسبب كذلك للأمن يوم القيامة، فلا أمن بين يدي الله جل وعلا بعد أن يبعث الله جل وعلا الخلائق على عرصة واحدة إلا بأن يصفو توحيدك بين يديه سبحانه وتعالى. وتحدثنا كذلك في اللقاء الماضي أن التوحيد سبب لحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالشفاعة أيها الإخوة إنما تحصل وتتحقق لمن حقق توحيد الله جل وعلا، كما في حديث أبي هريرة وغيره: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من أعظم ثمرات التوحيد التي ذكرناها في اللقاء الماضي قلنا أن التوحيد هو سبب للنصرة والتمكين في الأرض، فإذا أردنا أن الله جل وعلا يمكن لنا في ديننا وينصرنا على من بغى علينا لا بد أن نحقق التوحيد. هنا قضية أيها الإخوة لم أذكرها في اللقاء الماضي ولا بأس أن أشير لها قبل أن نبدأ هذا الدرس. التوحيد أيها الإخوة هو سبب للنصرة، ومعنى كونه سبب للنصرة أي أنه شرط يتحقق به النصرة في جميع جوانبها، والدليل ذلك قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انتبهوا معي أيها الإخوة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهنا في هذه الآية أيها الإخوة العلماء ذكروا أن الله جل وعلا جعل عدة قيود لمن أراد النصرة في هذه الحياة، أو جعل عدة ثمرات تتحقق بتحقيق التوحيد. الأولى أن الله جل وعلا جعل الاستخلاف في الأرض والتمكين، وجعل النصرة وجعل تبديل الخوف إلى أمن. ولكن هذه القضايا الأربعة أو الخمسة كلها مرتبطة بشرط واحد، ألا وهو يعبدوني لا يشركون بماذا شيئا. فالذي يروم النصر في هذا الزمان والذي يطبل بين فينة وأخرى إلى النصر وإعادة بلبلة الأمة وإعادة مجدها وإعادة قوتها، نقول لا عزة ولا قوة لهذه الأمة إلا بتحقيق التوحيد أولا. والشرك إن وقع في هذه الأمة أو حصل الخلل في التوحيد فإن هذا الخلل أيها الإخوة سبب لماذا؟ لسلب هذا النصر ولسلب هذا التمكين ولتبديل الأمن إلى ماذا؟ إلى خوف أيها الإخوة. هذا فيما يتعلق ببعض ثمرات التوحيد. ثم تكلمنا بعد ذلك أيها الإخوة عن مسميات هذا العلم، وقلنا أن من مسمياته لدى العلماء الأولين يسمى بالعقيدة ويسمى بالتوحيد ويسمى بالسنة ويسمى بالاعتقاد ويسمى بغيرها من المسميات التي جاءت عند علماء أهل السنة. ونبهنا كذلك على بعض المسميات المخالفة لدى غير أهل السنة والجماعة ممن يسمون هذا العلم بعدة مسميات وهي في الحقيقة لا تنطبق على هذا العلم. ثم ختمنا اللقاء الماضي بحديث حول مصادر الاستدلال لدى أهل السنة، كيف يستقي أهل السنة ماذا معتقدهم. وتكلمنا على أن المصدر الأول هو الكتاب، وأن القرآن لا يعتريه تبديل ولا نقص، وأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وأدلة ذلك من الكتاب. ثم تحدثنا عن المصدر الثاني من مصادر الاستدلال ألا وهي السنة وعرفناها. ثم ما يتعلق بتقسيم السنة إلى أخبار إلى متواتر وآحاد، وقلنا أن منهج أهل السنة أن أخبار الآحاد تقبل في العقائد وفي الأحكام. ثم تكلمنا بعد ذلك عن ماذا؟ عن ما أو وصلنا إلى هذه النقطة، ووعدناكم أننا سنكمل معكم باقي القواعد أو قواعد الاستدلال لدى أهل السنة، ووصلنا فيما أذكر إلى القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة أيها الإخوة ألا وهي أن الإجماع حجة لدى أهل السنة والجماعة، وهو مصدر من مصادر أخذ العقيدة لديهم. فقضايا العقيدة عند أهل السنة هي مجمع عليها، وهذا الإجماع أيها الإخوة مبناه ماذا؟ مبناه الكتاب ومبناه السنة. لأن الإجماع لدى الأصوليين لا يمكن أن يستند إلا على نص من القرآن أو نص من السنة. لماذا نحن نذكر الإجماع كمصدر أيها الإخوة؟ لأنها قضايا العقيدة في مجملها مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة. وهذا الإجماع أيها الإخوة منقول في كلام الصحابة ومنقول في كلام التابعين ومنقول في كلام غيرهم كذلك. فمعتقد أهل السنة تجد أنهم تواتروا وتتابعوا على ذكره في كتبهم، وهذا يدلنا دلالة صريحة على أن لا مجال للاختلاف في قضايا ماذا؟ في قضايا المعتقد. نعم حصلت بعض القضايا الخلافية في العقيدة هي لا تمس أصل العقيدة، مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ لا. هل كانت الرؤية في الإسراء والمعراج بالعين؟ أم أنها كانت رؤية قلبية؟ أم أنها كانت رؤية منامية؟ خلافات موجودة في بعض جزيئات أو بعض فروع العقيدة، وليست هي ماذا؟ وليست هي في أصل العقيدة في شيء. توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لم يحصل عليه خلاف. دليل هذا المصدر أيها الإخوة قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن سبيل المؤمنين معتبر في هذه الآية. ولو لم يكن لسبيل المؤمنين قيمة ولو لم يكن لسبيل المؤمنين أثر لما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية كقيدا يتبع ما قبله في الاستدلال. لاحظوا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، دل على أن سبيل المؤمنين هؤلاء هم متبعين للرسول. فمن شاقق الرسول وشاقق هؤلاء المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية أيها الإخوة قد استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة على أن الإجماع حجة، وما زال العلماء منذ العهد القديم يستدلون بها على ضرورة اتباع منهج الصحابة في جميع الأمور. لماذا؟ لأن إجماع الصحابة حجة. وهذا الإجماع أيها الإخوة أيضا مستقاه النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا يدلنا على أن اجتماع الأمة لا يكون إلا حقا، وهذا أيضا دليل من أدلة ماذا؟ حجية الإجماع. ولأجل ذلك السلف منذ العهد القديم كانوا يؤكدون على قضايا الإجماع لدى أهل السنة والجماعة، لأن الإجماع مصدر من المصادر العظيمة. من الأحاديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يلقى الله جل وعلا وهو عنه راض، وفي رواية أخرى: من سره أن يلزم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. هذه الأحاديث أيها الإخوة نقل أغلبها الإمام الآجري في كتابه الشريعة، وذكر جملة من الأحاديث الكثيرة على وجوب لزوم الجماعة، بل بوب على ذلك بابا في كتابه رحمه الله، باب لزوم الجماعة. ولزوم الجماعة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، كما ذكر ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة، وذكره غيره كذلك. القسم الأول: لزوم الجماعة في الأبدان، بمعنى أن تلزم جماعة المسلمين في أبدانهم أو مع أبدانهم، يكونون لحمة واحدة وكتلة واحدة بأبدانهم، فلا يشذ واحد منهم فيرفع السيف على المسلمين وعلى إمامهم. دائما تجد أهل السنة يتكلمون عن وجوب لزوم الجماعة ويعنون بلزوم الجماعة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فلا ترفع السيف على الإمام، فإن ذلك لا يجوز شرعا. إذن القسم الأول: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم بعدم شق عصا الطاعة عنهم، ولزوم السمع والطاعة لإمام المسلمين ومن والله الله جل وعلا أمر دينهم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أيها الإخوة: لزوم جماعة المسلمين في عقائدهم وديانتهم، أن تلزم جماعة المسلمين وهي ما كان عليه أئمة المسلمين في زمانك، أن تلزم ذلك دينا وعقيدة ومنهجا فلا تخالفهم في ذلك. ولأجل ذلك تجدون أهل السنة دائما عندما يتكلمون عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يقولون: من هم الجماعة؟ يقولون: الصحابة، يقولون: التابعين، يقولون: أهل العلم، يقولون: أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث وأهل العلم وأهل السنة والصحابة والتابعين وغيرها من هذه المسميات كلها تندرج تحت أمر واحد، تحت ما؟ تحت الجماعة. ولأجل ذلك الإمام أحمد قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونوا. سفيان الثوري قال: هم أهل العلم. ابن مسعود قال: هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بيّنوا أن الصحابة وأهل العلم وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة كلهم منهجهم تحت مشكات واحدة ويستقون من دلو واحد، ألا وهو الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن المصدر، القاعدة الخامسة أيها الإخوة، أن الإجماع حجة من الحجج التي يستدل بها على العقائد، وهي مصدر من مصادر التلقي لدى أهل السنة والجماعة. القاعدة السادسة، فهم السلف الصالح هو الفيصل في تفسير النصوص لدى أهل السنة والجماعة. فهم السلف الصالح، لماذا أيها الإخوة نؤكد على فهم السلف؟ لقضيتين: أولا، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن السلف الصالح هم أقرب الناس وأعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة، أولا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لسلامة فطرتهم، ثالثا لماذا؟ أيضا لعلمهم باللغة العربية، خامسا وسادسا لا حصر لها ولا عد. ولأجل ذلك الله جل وعلا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ماذا؟ وهم على ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا أيها الإخوة، وانتبهوا أيتها الأخوات إلى هذا الحديث العظيم الذي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى وجوب اتباع فهم السلف الصالح في تفسير النصوص. وليعلم كل واحد منكم أيها الإخوة من باب الفائدة أن لم يحصل ضلال في هذه الأمة ولا انحراف إلا بسبب الزيغ عن فهم السلف في تفسير نصوص الكتاب والسنة. لو أن الجهمية والمعتزلة والجبرية والقدرية لزموا فهم الصحابة في النصوص لم يحصل هذا الاختلاف، إنما سبب الخلاف الذي دب في هذه الأمة هو الاستقلال أيها الإخوة في الفهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن العقول ابتدعت أفكار ونظرت في النصوص من غير أن تأبه إلى قول الصحابة ولا إلى قول التابعين. قالوا: هم رجال ونحن رجال، هم فهموا، هم يفهمون ونحن نفهم. ولأجل ذلك حصل هذا الزيغ وهذا الضلال. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في نونيته بيتا جميلا قال: ولهم، لما ذكر أقوال أهل البدع وأهل الضلال، قال: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. معنى كلام ابن القيم أن لهم نصوص، نعم لهم أدلة من القرآن ومن السنة، لا تظنون أيها الإخوة على أن كل من ظل واحترق وانحرف ليس له دليل، لا، هم لهم أدلة ولهم نصوص يتمسكون بها، ولكنهم المشكلة ليس كون عندهم النص من القرآن، لا، المشكلة في الشطر الثاني، فأتوا من التقصير في العرفان، في الفهم، في الاستنباط، في الأخذ من النصوص، في معرفة الفهم الصحيح لهذه الآيات. وتأملوا معي كل الفرق، الخوارج أيها الإخوة لما أرادوا أن يكفروا الصحابة، يكفروا حكام المسلمين، قالوا: قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية من كتاب الله. القدرية لما أرادوا أن يحتجوا على قضايا القدر أوردوا آيات من القرآن. المعتزلة أيها الإخوة تمسكوا بكل النصوص التي جاءت بالتنزيه، وأن الله جل وعلا لا يشابه خلقه،
المرجئة أيها الإخوة تمسكوا بأحاديث الوعد وأن الله جل وعلا يغفر لمن كل من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان وغيرها من النصوص. المرجئة أيها الإخوة الوعيدية كفروا مرتكب الكبيرة بنصوص من القرآن والسنة، ولكن المشكلة ليست في وجود هذه النصوص، المشكلة في فهم هذه النصوص وإجرائها أو إيقاعها الإيقاع الصحيح. ولأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون. الحديث عند مسلم. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لم أجد من فسر هذا الحديث كمثل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: شبه النبي عليه الصلاة والسلام النجوم بأنها أمانة لهذه السماء، فإذا أراد المرء أن يمشي في ظلمات هذه الأرض لا يستطيع أن يمشي بها بدون النجوم. لماذا؟ لأنها هي التي تنير له الدرب. وهذا تشبيه بليغ من النبي عليه الصلاة والسلام لتقريب المعنى وتوضيحه لدى السامع. قال: النجوم أمنة السماء. إذن لا نستطيع أن نمشي في أحلك الظلمات إلا بهذه النجوم التي تنير لنا الدرب وتنير لنا الطريق. قال: وأنا أمنة لأمتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينير لنا الدرب ويوضح لنا الطريق. ولم يحصل خلاف في هذه الأمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل برد كل خلاف وقطع دابر الشر في هذه الأمة، فليس ثمة خلاف في زمنه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه هو الأمين وهو الحارس لهذه الأمة. ثم ثلث النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة فقال: وأصحابي أمنة لأمتي، فالصحابة ينيرون لنا الدرب ويوضحونه ويجلونه ويجعلوننا على بيضاء نقية. فإذا أراد الواحد منا أن يفهم الدين فليفهمه بفهم الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ماذا؟ فقد اهتدوا. ولأجل ذلك العلماء بيّنوا في هذا الحديث وفي غيره أهمية اتباع فهم الصحابة في النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباط ابن سارية الذي رواه الإمام الترمذي ورواه غيره كذلك، قال العرباط ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أسألكم بالله، لماذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع بعد سنته إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام؟ إلا لأن سنة الخلفاء هي تابعة لسنته عليه الصلاة والسلام ولا تستقل بذلك، ولأن سنة الخلفاء وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالرشد ووصفها بالاهتداء. وهذا الوصف من النبي عليه الصلاة والسلام هو في معرض المدح، فدل على أنه ينبغي علينا أن نتبع وأن نسلك هذا الهدي المستقيم. ولأجل ذلك جاءت وتواترت آثار السلف رحمهم الله تعالى بوجوب اتباع منهج الصحابة وفهمهم. ابن مسعود هذا الصحابي الجليل أيها الإخوة يقول في معرض كلام له قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدي والصراط المستقيم. ويقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الصراط المستقيم. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أصول السنة، قال رحمه الله في أول أصل، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول السنة لدينا. ولأجل ذلك ثنى ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والأصل عندنا في الاستدلال كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وفهم الصحابة المثلث لذلك. فهم الصحابة أيها الإخوة الموضح لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة: موافقة العقل أيها الإخوة لصريح النقل. السابعة نعم. القاعدة السابعة، نبهوني إذا حصل أي هفوة مني. القاعدة السابعة: موافقة العقل لصريح النقل. أهل السنة أيها الإخوة لم يلغوا عقولهم ولم يجردوها ولم يهملوها ويتركوها جانبا، إنما كان منهج أهل السنة والجماعة على أن العقل هو تابع للنقل، وأن العقل لا يستقل بمعرفة قضايا التوحيد، لأن قضايا التوحيد في أكثرها غيبية، والغيب أيها الإخوة لا يمكن أن يعلم إلا بنص. أعطيكم مثال وبالمثال يتضح المقال. صفات الله جل وعلا أيها الإخوة، سواء الصفات الذاتية أو الفعلية، لو لم يخبرنا الله جل وعلا لم استطاعت عقولنا أن تصل إليها. الاستواء، لم يخبرنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه وخص العرش بالاستواء، لما علمنا ذلك. العلو، نعم العلو دل عليه دليل العقل، لكن الاستواء دل عليه دليل ماذا؟ دليل النقل بالأخص. وغيرها من الصفات، قضايا الغيبيات أيها الإخوة، عذاب القبر، نعيمه، الحشر، الميزان، الحوض، الصراط، أهوال النار، نعيم الجنة، وغيرها من الأمور، من أين سنعلمها إن لم يخبرنا الله جل وعلا بها؟ ولأجل ذلك الناس في العقل أيها الإخوة ثلاثة أقسام. القسم الأول: قدس العقل وأعطاه منزلة عظيمة، فجعله مشرع، وجعله حاكما، وجعله أصل من أصول الاستدلال. وهؤلاء هم العقلانيين، كل ما أثبته العقل أثبتوه، وكل ما نفاه العقل نفوه، وكل ما توقف أيضا فيه العقل توقفوا فيه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أيها الإخوة: من ألغى العقل إلغاء تام، لم يجعلوا للعقل أي مدخل. وهؤلاء عطلوا كثيرا من النصوص التي أمرت بالتفكر، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، لأن النصوص دلت، والله جل وعلا خاطب البشرية بالعقول. التوحيد أيها الإخوة من أعظم دلائله العقل، لأن الله جل وعلا أثبت توحيده بالعقل وأثبت جزيئات التوحيد. البعث والنشور أيها الإخوة كيف أثبته الله جل وعلا في القرآن؟ أليس ألم يذكر الله جل وعلا نصوصا كثيرة فيها إعمال للعقول؟ خلق الإنسان، كيف أنه خلقه من نطفة، أن القادر على الإحياء قادر على الإعادة، أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، وغيرها من الآيات الكثيرة التي فيها إعمال لماذا؟ للعقل. إذن الموقف الثاني موقف باطل شرعا، لا يمكن أن نلغي عقولنا إلغاء تاما، لأن كثيرا من قضايا التوحيد أيضا هي مستقات من العقل. وجود الله جل وعلا أيها الإخوة، أليس ألم يدل عليه العقل؟ قيل للعربي كيف عرفت ربك؟ قال سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ العقل يدل على وجود الله جل وعلا. إذن منهج إلغاء العقل أيضا منهج باطل. المنهج الثالث أيها الإخوة، المنهج الذي وازن بين العقل وبين النقل، فقالوا إن العقل هو تابع للنقل، فإذا وافق العقل النقل أخذ به، وإن عارض العقل النقل ألغي العقل. لماذا؟ لأن الأصل هو النقل والعقل تابع للنقل. وأنا أقولكم قاعدة أخرى، لا يوجد نص من الكتاب ومن السنة يخالف العقل بتاتا. وأنا أتحداكم وأتحدى كل من يأتي بنص صحيح صريح يخالف العقل الصريح. نعم، قد تجد نص لكنه غير صحيح، قد تجد نص لكنه غير صريح، قد يخالف النص يخالف عقل لكنه عقل فاسد، ليس عقلا صحيحا، فطرته السليمة لم تتلوث بلوثات الأفكار والأوهام والوساوس وخطرات الشياطين. ولأجل ذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل مع النقل، وألف كذلك غيرها من المؤلفات. وأعجبتني رسالة حقيقة وقفت عليها، وهي منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر ذلك في العقيدة، للدكتور جابر إدريس. هذه رسالة جامعية نوقشت حقيقة، رسالة ماتعة جمع فيها صاحبها كل النصوص الشرعية التي تدل على أهمية العقل وعلى موقف السلف من العقل، وبين أنه لا يوجد أي تعارض بين العقل وبين النقل. ولأجل ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هنا مقولة جميلة، عندما كانوا يأتون إليه ببعض النصوص المتعارضة قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به نبينا لجدال ذلك الرجل. هذه شفت السطر هذا أيها الإخوة، فيه قاعدة. تعرفون ما هي القاعدة؟ القاعدة أنه ما هو العقل الذي نحن نحتكم إليه أصلا؟ الأشخاص الموجودين أمامي الآن وغيرهم من آلاف أو ملايين البشر، كل واحد له طريقة في التفكير وله طريقة في الاستنباط. ولأجل ذلك العلماء لماذا اختلفوا في قضايا الشريعة والفقه والمعاملات؟ لأن اختلافهم في الفهم، اختلافهم في الاستنباط. فأنا أسألكم بالله على أي عقل نحن نزن قضايا التوحيد؟ على عقل الجهمي، أو على عقل المعتزلي، أو على عقل القدري، أو على عقل المرجئي، أو على عقل من؟ كل واحد له طريقة في الفهم، طريقة في الاستنباط. ولا يمكن أيها الإخوة أن يكون مراد الله جل وعلا هذا الاختلاف، لأن هذا يقول بقول في الشرق وهذا يقول بقول في الغرب، لا يجتمعون، فكيف يكون مراد الله جل وعلا الضد، الإثبات والنفي في نفس الوقت؟ هذا لا يمكن أيها الإخوة أن يكون بتاتا. ولأجل ذلك العقل لا يمكن أن نرجع إليه في الفهم، في فهم النصوص مجردا دون أن نضيف له أمورا أخرى، لا بد من وجود النقل الذي يصحح مسار هذا العقل. ونعطيكم أمثلة كثيرة. لما دخل أيها الإخوة دخلت كتب اليونان ودخلت كتب الفلاسفة والعقلانيين على المسلمين. هؤلاء أناس ليس لهم في الاستنباط إلا العقول، لم يتركوا شيئا إلا تكلموا فيه، تكلموا في ذات الله وتكلموا في أحوال يوم القيامة، وقالوا لك القبر لا يوجد به عذاب ولا يوجد به نعيم، ولو أخرجنا الميت لا نرى شيئا، وقالوا الصراط لا يمكن أن يتصور، الحوض كيف حوض، وعرصات يوم القيامة، ودخلوا في قضايا غيبيات كثيرة، لأن منطق استنباط هذه الغيبيات هي ماذا؟ هي العقل. والعقل للأسف الشديد إذا استقل لوحده أدى بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الضلال وإلى الانحراف. والحمد لله ذكرنا لكم القاعدة أنه لا يوجد عقل صحيح صريح في فهمه واستنباطه يخالف نصا صريحا. القاعدة السابعة هي القاعدة التي نختم بها جملة القواعد في لا الثامنة ما في قلت لكم السابعة نختم فيها ما في قاعدة ثامنة. القاعدة السابعة هي القاعدة التي نختم بها مصادر الاستدلال لدى أهل السنة والجماعة. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. هذه الرسالة أيها الإخوة التي بين أيديكم رسالة عظيمة في بابها، جليلة في قدرها، استوعبت مجمل عقائد أهل السنة والجماعة، وصاحبها وهي أول قضية نبدأ بها في الكتاب، ألا وهو من هو صاحب هذه الرسالة وجملة من حياته رحمه الله تعالى. صاحب هذه الرسالة هو أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي زيد النفراوي القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، يقال له مالك الصغير، أحد من برز في العلم والمعرفة. قال القاضي عياض رحمه الله عنه: إليه انتهت رئاسة العلم والدين في زمنه، ورحل إليه وأخذ عنه العلم رحمه الله تعالى، لأنه كان جماعة للعلم رحمه الله تعالى. من أبرز شيوخه محمد بن مسرور الحجام وأبي سعيد الأعرابي ومحمد بن الفتح والحسن بن نصر السوسي وغيرهم كثير. هؤلاء هم أبرز شيوخه رحمه الله تعالى. أما أبرز تلامذته فهم الفقيه عبد الرحمن بن العجوز السبتي وعبد الله بن غالب السبتي وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني رحمه الله تعالى. هؤلاء أبرز تلامذته. أما أبرز مؤلفاته فهو له جملة عظيمة من المؤلفات، من أبرزها الأول كتاب النوادر والزيادات، وهذا الكتاب أيها الإخوة اختصر فيه المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المدونة للإمام مالك في نحو من 100 جزء، وسماه النوادر والزيادات، زاد فيها رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالمذهب، وصنف كتاب العتبية كذلك على الأبواب. وهذا الكتاب أيضا أيها الإخوة منسوب لصاحبه محمد بن عبد الله العتبي الذي ألف مسائل العتبية التي نقل فيها جملة من المسائل عن الإمام مالك، فجاء ابن أبي زيد القيرواني وهذب الكتاب ونظمه على ذلك. الكتاب الثالث كتاب الاقتداء بمذهب الإمام مالك، وهو أيضا كتاب عظيم أشار فيه المؤلف رحمه الله تعالى إلى جملة من المسائل عند المالكية، وهو كتاب عظيم أيضا. الكتاب الرابع الرسالة في الفروع، وهي أيضا مؤلفة في أبواب الفقه. ومن كتبه رحمه الله كتاب الثقة بالله والتوكل عليه، وهي رسالة في التوحيد مختصرة، ذكر فيها المؤلف جملة من الآيات والأحاديث على أهمية التوكل. وله كتاب المعرفة والتفسير كذلك، وقد وجدت هذا الكتاب بمسمى آخر في ترتيب المدارك، ألا وهو المعرفة واليقين. وله كتاب أيضا عظيم في إعجاز القرآن، نفيس في بابه أيضا، ذكر المؤلف فيه جملة من الآيات التي تدل على إعجاز هذا القرآن. وله كتاب المقدمة الذي بين أيديكم، وهو في شرح معتقد أهل السنة والجماعة. كان رحمه الله تعالى مع عظم علمه ومثابرته وإقباله، كان رحمه الله على طريقة السلف. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لابن أبي زيد القيرواني في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء، وهذا الكتاب أيها الإخوة أنصح بقراءته والتأمل فيه، ولو تقرأ كل يوم ترجمة واحدة فقط، لأن هذا الكتاب أيها الإخوة ذكر فيه مؤلفه الذهبي رحمه الله تعالى جملة واسعة من تراجم العلماء السابقين، وذكر عبادتهم وتقواهم وورعهم وعقائدهم وأقوالهم وتجاربهم وتاريخهم. كتاب أيها الإخوة لا تنتهي عجائبه حقيقة. الواحد منا ربما يأخذ أحيانا منه بعض التراجم ويستفيد من ترجمة هكذا احتاج إليها في السير، ويستفيد منها فائدة عظيمة. فكيف إذا كان قراءتك له منهجية؟ يعني لأن الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء ترجم أولا للصحابة رضوان الله عليهم، ثم للتابعين، ثم لتابع التابعين، وهكذا العلماء والمبرزين وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. فوقوفك على هؤلاء التراجم أو هذه التراجم تكسبك أمور كثيرة، تكسبك معرفة الشخصيات، معرفة أحوالهم، زمنهم، حرصهم على طلبهم للعلم، تقواهم، ورعهم، عبادتهم، تستفيد أمور كثيرة في حياتك. وكتاب الذهبي اختصر الآن في 3 مجلدات، في اختصره بعض الأشخاص، ممكن أن تأخذ حتى المختصر وتقرأه. يقول رحمه الله تعالى كان على طريقة السلف الصالح لا يدري الكلام ولا يتأول. لماذا؟ لأن كثيرين أيها الإخوة من العلماء في زمن ابن أبي زيد وفي غيرهم دخلوا في علم الكلام، والذهبي رحمه الله أثنى على ابن أبي زيد أنه لم يكن ماذا؟ لم يكن يتأول أو يدخل في قضايا الكلام، بل كان على طريقة السلف الصالح. والشيخ العلامة بكر بو زيد رحمه الله تعالى ألف كتابا في جناية كثير من العلماء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، لأن هناك أيها الإخوة من شرح هذه الرسالة لم يشرحها على طريقة أهل السنة، شرحها على غير طريقة أهل السنة، ونسبوا إلى ابن أبي زيد القيرواني أنه على غير مذهب أهل السنة، فدافع عنه الشيخ بكر بو زيد في كتابه الماتع، يعني وبين على أن ابن أبي زيد القيرواني كان على عقيدة أهل السنة والجماعة. توفي رحمه الله كما يقول أبو إسحاق الخيال في نصف شعبان بسنة 89 و300، وقيل أنها 300 تقريبا و86، قيل 96 وقيل 86، يعني كلا الروايتين موجودة في وفاته رحمه الله، 386 وقيل 396. ولا في بحث للترجمة وجدت من ذكر هذا وذكر هذا، إلا أن المشهور في وفاته رحمه الله أنها 386 سنة خلت من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من ترجمة المؤلف، ننتقل بعد ذلك إلى اسم هذه الرسالة. هذه الرسالة أيها الأخوة تسمى مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وفي بعض المصادر أيها الأخوة ذكر أن اسمها اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا في بعض ماذا المصادر. وفي بعض المصادر الأخرى قيل أن اسم هذا الكتاب عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، ولأجل ذلك أنتم تجدون أحيانا في بعض المكتبات عقيدة ابن أبي زيد، أحيانا تجدون مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، تجدون أحيانا اعتقاد أهل السنة والجماعة لابن أبي زيد القيرواني، وكلها مسميات، ولكن الأقرب منها والله أعلم أنها مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، هذا هي أقرب المسميات في بيان هذه العقيدة. الأمر الثالث، سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب. هذه الرسالة التي بين أيديكم هي رسالة في باب التوحيد، والعلماء منذ العهد القديم إذا كتبوا في التوحيد يكون سبب كتابتهم في قضايا التوحيد عدة أمور. الأمر الأول بيان الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وبيان العقيدة وأمر الدين للمسلمين، وهذا واجب على العلماء أن يبينوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم كتم العلم، والعلماء مسؤولون عن بيان هذا الدين، ومن أعظم المسؤولية الموقعة على عاتقهم مسؤولية التأليف وإيصال هذا العلم للمسلمين. وقد كان المؤلفين تارة يكتبون لمن في زمانهم، يعني زمن ابن أبي زيد القيرواني كانت موجودة فيه أفكار كثيرة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فيكتب ابن أبي زيد هذه الرسالة لمن في زمنه ليبين للمسلمين الذين في زمنه ماذا؟ ليبين لهم هذه القضايا. وكذلك المؤلفين كذلك في كل زمان، نحن في زمننا أحيانا قد تحصل حادثة أو تنزل نازلة من النوازل لم تكن موجودة في من قبلنا، أعطيكم أمثلة، خرس الأعضاء، نقل الأعضاء، بنوك الدم، نقل الكلى، قضايا البنوك الآن التي بدأت تنتشر وتشتهر، قضايا استئجار الأرحام وغيرها 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 كثير، هذه لم تكن موجودة في من قبلنا، فيؤلف المؤلف لبيان هذه الحادثة وهذه القضية لمن في زمانه ولمن يأتي من الأزمنة ماذا؟ البعدية أو الأزمنة القادمة. أحيانا قد هذه المسائل تندثر وقد تبقى، فكثير من النوازل أيها الإخوة التي حصلت في الأزمنة المتأخرة انتهت خلاص، ليست موجودة في زمننا. المتأمل لكتب النوازل مثلا في المغرب العربي يقرأ عن حوادث وقصص وأمور نزلت أو حوادث حصلت في بلدات أو في قرى فأجاب عنها العلماء واندثرت هذه النازلة أنها كانت خاصة بهذا البلد، فألف من أجل بيان حكم هذه المسألة لهذا البلد. العقيدة أيها الإخوة كذلك يؤلف المؤلف فيها من أجل ماذا؟ من أجل بيان القضايا التوحيد لمن هم في زمنه ولمن يأتي كذلك من بعد ذلك، فهذه العقيدة تورثت منذ العهد القديم. الإمام أحمد كتب، والخلال كتب، والهروي كتب، والحميدي كتب، وأبي بكر الإسماعيلي كتب، وغيرهم من علماء أهل السنة كتبوا كثير لمن في زمنهم ولمن يأتي بعدهم، حتى يعلم أن هذه العقيدة هي مما اجتمع عليه أهل السنة الكرام. إذن هذا هو السبب الأول، ماذا؟ أن يكتب الكتاب لبيان العقيدة ولنشر العلم في ذلك الزمن. السبب الثاني، وهو من أهم الأسباب ومن أجلها، واسمحوا لي أيها الإخوة وإن كنت سأطيل شيء بسيط من هذا السبب، إلا أني أراه من الأهمية بمكان، وهو من المقدمة لشرحنا في هذا الكتاب، لأن كثيرا من المسائل التي ستنبني في الدروس القادمة ستنبني على هذه القضية بالذات، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، بعث بالعقيدة السمحة من الله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه العقيدة لصحابته رضوان الله عليهم في جميع مراحل دعوته، منذ أن رقى الصفا وأطلق دعوة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلى أن قرب أو دنو أجله عليه الصعد أو دنا أجله عليه الصلاة والسلام، وهو ينطق بالتوحيد لا إله إلا الله، وألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد توحيد. وكان صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي سراياه وفي مسجده وفي سوقه وفي كل مكان يبرحه صلى الله عليه وسلم لا يفتأ أن يبين هذه القضايا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين كذلك قضايا التوحيد لكل أحد، للعالم والجاهل والأعرابي والحضري وللنساء وللرجال ولغيرهم كثير، بل يعلم العقيدة حتى للأطفال، أطفال الصغار أيها الإخوة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لابن عباس احفظ الله يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله توحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح هذه القضايا، إلا أنه أيها الإخوة نبغت في هذه الأمة نابغة، خالفت الصراط المستقيم وتنكبت للمنهج القويم، وسارت على هدي غير هدي نبي الأولين والآخرين، فحصل بداءة البذرة للخلاف في هذه الأمة. وهذا السبب أنا أعني به وجود المخالف لأهل السنة الذي يقتضي أن يوجد هذا التأليف بسببه. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول حادثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم والتي بدأت منها جذور الفتنة في هذه الأمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع الغنائم في يوم حنين، فجاء إليه ذو الخويصرة التميمي، وقد كان هذا الرجل مشهورا بعلمه ومشهورا بورعه ومشهورا بتقواه، بل كان يرى أثر السجود في جبهته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وقد كان يوزع الغنائم في حنين، قال يا رسول الله اعدل فإني أراك لا تعدل. فالصحابة رضوان الله عليهم وقفوا موقفا، قالوا يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا المنافق، كيف يأتي رجل ويتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيده الله بالوحي المبين، وهو الذي نصره الله وأعزه بهذا الكتاب المبين، وهو من في فضله وفي ورعه صلوات الله وسلامه عليه، يأتي إليه ويقول له اعدل فإني أراك لا تعدل. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم انطلق هذا الرجل فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يخرج من ضئض هذا أقوام، أي من نسله وعقبه وطريقته ومنهجه، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. المقصود من هذا الحديث بيان منهج هذا الرجل ومن سيأتي خلفه بعد ذلك، وهذا المنهج هو منهج الخوارج الذين كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقوا عصا الطاعة في هذه الأمة. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الخوارج ورفعوا السيف على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ومن هو هذا الصحابي الجليل؟ رفعوا السيف في وجهه وكفروه، وكفروا الصحابة في قضية التحكيم المشهورة المعروفة عندما قالوا إن الحكم إلا لله، فقال لهم كلمة حق أريد بها باطل. وعندما خرجوا كذلك في زمن عثمان رضي الله عنه ذي النورين الذي تستحي منه الملائكة، بل واستحلوا دمه وقتلوه، قاتلهم علي رضي الله عنه قتال البغاة، ليس قتال أنهم كفار، لا، هم من المسلمين ولكنهم بغوا على الصحابة وخرجوا عن الطاعة. بدأت هذه البذرة، بذرة الخوارج. ثم بعد ذلك خرجت القدرية الذين نفوا علم الله جل وعلا، وبعضهم قال إن الله يعلم الجزئيات دون الكليات. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه في حديث مسلم المشهور الطويل الذي قال له يا أبا عبد الله إني أدركت قوما يقولون إن الأمر أنف وأن لا قدر، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فرد عليهم، ورد عليهم كبار الصحابة. ثم خرجت بعد ذلك المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أو لا ينفع مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع الكفر طاعة، ورأوا أن إيمان أبي بكر كإيمان سائر الصحابة وخمدوا. ثم خرجت بعد ذلك بدعة التجهم ونفي صفات الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يوصف إلا بالوجود المطلق. ثم خرج بعد ذلك الرفض عندما رفضوا إمامة زيد بن علي رضي الله عنه وغيرهم كثير. فهذه الفرق أيها الإخوة والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الضلالات والانحرافات التي وقعت في هذه الأمة، استدعت من العلماء الربانيين الذين امتلأت قلوبهم بمعرفة الله جل وعلا وبتوحيده سبحانه وتعالى أن يقفوا موقفا عظيما ويبينوا المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة. فكتبوا الرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، كتبوا كتابات بينوا فيها ضلال الخوارج، كما كتب الآجري كتابه الشريعة وبين أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم تكفيرهم وعدم الخروج على طاعة المسلمين وعلى إمامهم. بينوا هذه القضايا المهمة لأجل وجود المخالف لأهل السنة والجماعة. وإلى يومكم الآن، وإلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ونحن أيها الإخوة في طحان وفي سجال مع من؟ مع هؤلاء الفرق، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ماذا؟ كان على العقيدة، كان على التوحيد، كان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته. هذه مجمل أسباب تأليف ابن أبي زيد القيرواني لرسالته العظيمة التي بين أيديكم. طبعا هناك أسباب أخرى يعني لا نحتاج أن نقف عندها ونطيل فيها. ننتقل بعد ذلك إلى القضية الرابعة، ألا وهي موضوعات الكتاب. هذه الرسالة التي بين أيديكم اشتملت على قضايا كثيرة، طبعا هذه القضايا ستمر بنا، ولكن أنا سأذكرها من باب الإجمال فقط، وفي الدرس القادم عندما سنبدأ بشرح المتن سيأتي التفصيل. هذه الرسالة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، مع وجازة لفظها ودقة عبارتها، اشتملت على جل مباحث أهل السنة والجماعة. فمما اشتملت عليه أولا بيان موقع العقيدة في المسلم، وأن هذه العقيدة محلها القلب والنطق بها باللسان، وهذا هو الذي عليه أمر المعتقد، الاعتقاد باللسان، الاعتقاد بالقلب، ثم بعد ذلك النطق بماذا؟ باللسان. القضية الثانية، اشتملت هذه الرسالة على بيان توحيد الألوهية، وذلك في قول ابن أبي زيد القيرواني أن الله إله واحد، أي معبود واحد، ثم أكد العبودية بقوله: لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحب ولا شريك. وهذا بيان تفصيلي لقضايا توحيد الألوهية. القضية الثالثة، هذه الرسالة اشتملت كذلك على بيان لتوحيد الربوبية والإشارة إلى جملة من صفات الربوبية. القضية الرابعة، اشتملت هذه العقيدة في كثير من مواضيعها على بيان لتوحيد الأسماء والصفات، بل بيان تفصيلي له، وذلك في قول ابن أبي زيد القيرواني: ليس لأوليته ابتداء. ثم شرع في بيان جملة من القواعد في باب الصفات عندما قال: لا يبلغ كنهه الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. فهذه قواعد في باب الأسماء والصفات، ونحن سنذكر إذا وصلنا عند هذه النقطة سنذكر جملة عظيمة من القواعد في باب الأسماء والصفات. ثم شرع رحمه الله في بيان تفصيلي لصفات الله جل وعلا عندما قال: منها العلم والعظمة وصفة الخبرة والمدبر والقدير والسميع والبصير والكبير، وأنه فوق عرشه، وذكر صفة الخلق، وذكر صفة الاستواء، وصفة الكلام، وأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ونفى أن يكون القرآن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا. فذكر جملة عظيمة من أفراد صفات الله جل وعلا، سنبسط القول فيها في موضعها إن شاء الله. القضية الخامسة، انتقل إلى مبحث الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، فذكر مراتب القدر: المشيئة والعلم والكتابة والخلق، وذكر أدلتها من الكتاب ومن السنة، ورد على المخالفين في باب القضاء والقدر. القضية السادسة، من موضوعات هذا الكتاب الذي اشتملت عليه، شرح رحمه الله باب النبوة وباب الرسالة، وذكر أهمية بعثة الرسل. ولاحظوا معي أيها الإخوة ملاحظة، وهو أن ابن أبي زيد القيرواني تعرض في هذه الرسالة إلى أركان الإيمان الستة كلها. أنا ذكرت لكم في أول لقاء على أن عقيدة أهل السنة بالدرجة الأولى هي شرح لأركان الإيمان، الأركان الإيمان الستة. فذكر رحمه الله الإيمان بالله، طبعا الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم تعرض الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالرسل. لاحظوا ذكر هنا في مباحث كتابه مبحث النبوة، إرسال الرسل ووظيفتهم ومكانتهم وبيان دورهم، وأن الله ختم هذه الرسالات بماذا؟ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه ذكر شرحا تفصيليا لماذا؟ لأركان الإيمان. القضية السابعة، وضح رحمه الله تعالى أيضا ركنا من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب السماوية التي منها القرآن، وأن الله ختم به ونسخ به جميع الكتب السابقة، وأنه يجب علينا الإيمان بماذا؟ بما ذكره الله جل وعلا من أسماء الكتب السابقة ومن عقائدها وغيرها، نؤمن بها إيمانا إجماليا. القضية الثامنة من موضوعات الكتاب، انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مبحث الإيمان بالساعة، وهو ما يقول عنه العلماء الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة يشمل أمورا كثيرة، بدءا من موت المؤمن أو موت الكافر إلى دخوله القبر، إلى الحشر، إلى الميزان، إلى استقرار أهل الجنة في الجنة، وإلى استقرار أهل النار في النار. فذكر رحمه الله الساعة وما يتعلق بها، وذكر مبحث البعث والنشور وهي من مباحث الإيمان بيوم القيامة، وذكر حال أهل الكبائر وموقف أهل السنة من أهل الكبائر. القضية التاسعة من موضوعات الكتاب، انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى مبحث الشفاعة، فذكر رحمه الله ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك من ينكر الشفاعة أيها الإخوة، فالخوارج ينكرون الشفاعة، يقولون أن الشفاعة غير مثبتة. لماذا؟ لأن أهل المعاصي عندهم كفار، وكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في كافر؟ يمكن ذلك أيها الإخوة؟ لا يمكن، لا يمكن أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في كافر، فأهل المعاصي عندهم كفار، ولأجل ذلك أنكروا الشفاعة، مع أن الشفاعة من مباحث يوم القيامة، إلا أن أهل السنة أفردوها بالتأليف نظرا لوجود المخالف فيها ولأهميتها كذلك، لأن النصوص جاءت بإثبات الشفاعة. إذن ذكر رحمه الله في القضية التاسعة مبحث الشفاعة، وذكر أنواعها، وأن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، ونحن سنتكلم عن الشفاعة وتعريفها وأنواعها وأقسامها، وما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية التي جاءت النصوص بنفيها. القضية العاشرة، طبعا انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الحديث عن الجنة والنار وعن ثبوتها في النصوص الشرعية، خلق الجنة، خلق النار، نعيم أهل الجنة، نعيم أهل النار، الأدلة التي جاءت في ذلك. وبإذن الله عز وجل ومن باب الإفادة أيها الإخوة، ستكون لنا محاضرة بإذن الله عز وجل، ربما ليس في هذا الاثنين، في الاثنين الذي بعده إن شاء الله، حول موضوع سلعة الله جل وعلا ألا وهي الجنة. محاضرة ستلقى بإذن الله عز وجل في مسجد الورقة الكبير، وستعلن عنها دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي، سيعلنون عن عنوان المحاضرة إن شاء الله قريبا، ومن كان تصل إليه مسجات الدائرة ستصل إليه بإذن الله عز وجل إعلان المحاضرة، موقعها ومكانها وموضوعها. سيكون حديثنا متمحور حول نعيم أهل الجنة. وقد يقول قائل، لماذا الحديث عن نعيم أهل الجنة؟ نحن لا نحتاج إلى نصوص ترغيب، أعطنا شيء في الترهيب. نقول لكم للأسف الشديد أيها الإخوة، أن كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل ومن طلبة العلم سلكوا في الناس مسلكا يخالف منهج السلف، ألا وهو مسلك الترهيب. إذا دخلت تسجيلات لا تجد إلا عذاب القبر، لا تجد إلا الموت، لا تجد إلا الحديث عن أهوال، عذاب، كربات. طيب وأين أسلوب الترغيب؟ أين الحديث عن الجنة ونعيمها؟ أين الحديث عن، مع أن هذه من جملة النصوص الشرعية، ما جاءت أيها الإخوة بالترهيب فقط. والخوارج عندما ظلوا وانحرفوا، سبب انحرافهم تمسكهم بنصوص الترغيب والتخويف، حتى صار الخوف يغلب على كثير منهم، وتركوا باب الرجاء الذي هو من أعظم الأبواب لدى أهل السنة والجماعة. العلماء يقولون ينبغي أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر أيها الإخوة، لا يطغي أحدهما على الآخر، لا تغلب الرجاء فيمنعك ذلك أو لا يدفعك ذلك إلى طاعة الله عز وجل، ولا تغلب جانب الخوف فيصيبك القنوط من رحمة الله عز وجل. لا تجد، أو قل من تجد من يتكلم عن الجنة وعن نعيمها وعن حال المتقين في يوم القيامة، أو يتكلم حتى عن نعيم القبر بدل أن يتكلم عن العذاب. نحن من أول ما استقمنا ونحن لا نسمع إلا التخويف والتخويف وملك الموت، حتى بعضنا، بعض الإخوة كان لا يجلس مجلسا إلا يذكر ملك الموت. لماذا أيها الإخوة؟ نعم، ترهيب الناس أمر مرغوب، خاصة في حال انتشار المعاصي والذنوب بين الناس. أيضا ينبغي علينا أن نرغبهم، لأن الترغيب يدفع بالإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. المبحث 11، إثبات المجيء لله عز وجل في يوم القيامة لفصل القضاء. المبحث 12، إثبات الموازين وصحائف الأعمال وما يتعلق بها من أهوال يوم القيامة. من المباحث أيها الإخوة إثبات الصراط، وهو المبحث 13، إثبات الصراط وأنه حق وأن الناس يتجاوزونه أو يعبرونه، وأن العباد توزن أعمالهم بين يدي الله جل وعلا. المبحث 14، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه النصوص الشرعية. المبحث 15، مبحث أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهو مبحث عظيم، وحصل بسببه زلل وخطر وخطل كثير في هذه الأمة. ما معنى الإيمان؟ وهل الإيمان يزيد وينقص؟ وبماذا يزيد الإيمان وبماذا ينقص؟ وهل الناس في الإيمان سواسية؟ وهل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان؟ لا تدخل في مسمى الإيمان، وغيرها من مسائل ومباحث الإيمان التي كان عليها أهل السنة والجماعة. ذكرها رحمه الله ووفق في بيان معتقد أهل السنة فيها. المبحث 16، بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القبر، وهو وإن كان ابن أبي زيد ذكره متأخرا إلا أنه متعلق بمباحث الإيمان باليوم الآخر. فذكر رحمه الله القبر ودليل نعيمه ودليل عذابه، وهذا سنذكره إن شاء الله مفصلا في موضعه بإذن الله جل وعلا. المبحث 17، إثبات عذاب القبر ونعيمه عند أهل السنة والجماعة. هذا 17. 18، إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مبحث أيها الإخوة، وإن لم يكن هو من صلابة قضايا المعتقد، إلا أنه أدرج في قضايا العقيدة نظرا لوجود المخالف في هذه القضية. قضية الصحابة أيها الإخوة وفضلهم ومكانتهم قد تستغرق منا درس أو درسين، ستأخذ منا وقت لسبب واحد، لأننا سنستطرد في نصوص القرآن في فضل الصحابة وبيان مكانتهم وبيان أهميتهم وموقعهم أيها الإخوة في هذه الأمة. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين، هؤلاء هم حماة الكتاب والسنة، هؤلاء هم الصد المنيع في كل من يحاول الطعن في هذا الدين وبيان نقصانه وبيان مثالبه. الصحابة رضوان الله عليهم فضلهم ومكانتهم لا ينكره إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل لا يعرف قدر الصحابة، فالجاهل أيها الإخوة يعلم ويوضح له، وإما أن يكون حاقدا وحاسدا فهذا يتبرأ إلى الله جل وعلا من حقده ومن حسده. الصحابة رضوان الله عليهم بيان فضلهم وبيان مكانتهم وموقف أهل السنة والجماعة من الفتنة التي حصلت فيما بين الصحابة، كان لأهل السنة موقفا عظيما من وجوب السكوت وعدم الخوض وعدم نشر مثالب الصحابة أو نشر الفتن التي وقعت فيما بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز لما قيل له: ألا تتكلم فيما حصل بين عائشة وبين علي رضي الله عنه، أو ما حصل بين الزبير وبين بني أمية، أو ما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، أو ما حصل بين عثمان وبين غيره؟ قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا منهم، فماذا؟ فلنطهر ألسنتنا كذلك منهم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. السلف منذ العهد القديم لا يخوضون فيما درى وجرى فيما دار وجرى بين الصحابة من الفتن، بل كانوا يلزمون السكوت ويلزمون الصمت ويقولون أن الصحابة مجتهدين في ذلك وأن لهم من الحسنات الماحية التي تزيل ما حصل من خطأ وخلل، إن وقع هذا الخلل فإن الصحابة كلهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون في بعضهم وإما مجتهدون مخطئون في البعض الآخر، وهم مع خطأهم بذلك مأجورون على ذلك وقلوبهم سليمة على بعضهم البعض، والله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهم ووفقهم إلى كل خير. فلا خير في هذه الأمة إلا وهو مستقى ومأخوذ من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك ختم هذه الرسالة العظيمة رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لأولياء الأمور، وأيضا هذه من القضايا التي حصل بسببها شر وفساد عريض في هذه الأمة بسبب خلاف من خالف فيها. وكلنا يعلم الفتن التي حصلت في الزمن الأول بسبب شق عصا الطاعة ومخالفة إمام المسلمين. ومبحث السمع والطاعة أيها الأخوة سنذكر فيه جملة كثيرة من القواعد لدى أهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع ولاة الأمور في كل زمن. هذه القواعد أيها الأخوة قواعد محكمة، قواعد عظيمة تنفع لكل زمن، كيف يتعامل مع ولي الأمر وكيف يقدم له النصح وكيف يقدم له التوجيه والدعاء لأولياء الأمور بالصلاح وغيرها من القضايا المتعلقة أو يعني الملحقة بهذا الباب، عدم تكفيرهم أو الخروج عليهم أو التهيج عليهم في المنابر وفي غيرها من الأمور. هذه قضايا عظيمة لدى أهل السنة والجماعة. ولا يقول قائل أن هذه القضايا خلاص انتهت واضمحلت، لا أيها الإخوة، بل الحاجة إليها ماسة في زمننا هذا وفي كل زمن. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل مقولة عظيمة عند السلف عندما قالوا: إمام ظلوم ولا فتنة أيها ماذا تدوم، وقالوا أنه يوم واحد يعني يمكث فيه بغير إمام يحكم المسلمين هو يوم شر وفساد وإراقة للدم في هذه الأمة. ومن تأمل فتنة ابن الأشعث وغيرها من الفتن التي حصلت في تاريخ هذه الأمة لعلم كيف أن السلف عندما ألفوا كتبا خاصة في باب السمع والطاعة كانوا محقين في ذلك. البخاري رحمه الله أفرد في كتابه الصحيح بابا في السمع والطاعة لولاة الأمور. ومسلم ألف كتاب الإمارة في صحيحه رحمه الله كتابا كاملا ذكر فيها أحاديث الإمارة والسمع والطاعة، والبخاري قبل ذلك، وكتب أهل السنة في الحديث مليئة بالأحاديث المتواترة في هذا الباب. ومع ذلك يأتي في زماننا من يؤولها ومن يحرفها ويقول هذه الأحاديث إنما هي في الأئمة الصالحين، إنما هي في الأئمة المتقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: سيأتي زمان على الناس أو يولى عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: ماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال: بالسمع والطاعة. وفي رواية أخرى: أفلا نحمل عليهم السيف؟ قالوا: لا. قال: لا، ما صلوا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي سنذكرها في بابها بإذن الله جل وعلا. إذن هذه هي أبرز مواضيع الكتاب التي تعرض لها ابن أبي زيد القيرواني. وفي الدرس القادم بحول الله عز وجل وبقوته سنشرع في شرح متن هذه الرسالة ببيان ما يجب أن ينطق به اللسان ويعتقد به القلب من وجوب الإيمان بأن الله واحد، إله واحد، لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا ند له. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسيت أن أخبركم أيها الإخوة، جزاه الله خير أحد الإخوة يعني نبهنا على قضية مهمة في تعريفنا للسنة، عندما قلنا ما أضيف أو ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا يقرب أن يكون تعريفا ليس للأصوليين، هو للمحدثين. فالأصوليين طبعا يفترقون في تعريفهم أنهم يبحثون السنة من جهة دلالاتها على الأحكام الشرعية، الواجب والمستحب وما يتعلق بهذه المباحث من أحكام. أما علماء الحديث فهم الذين يعنون أو يهتمون بنقل كل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف خلقه وخلقه وجسمه وما يتعلق بجميع أحواله صلى الله عليه وسلم ويدرجونها في السنة. فهذا تعريف هو أقرب إلى تعريف المحدثين وليس الأصوليين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان لديه أي سؤال أو استفسار يتفضل. نحن إن شاء الله في كل لقاء نجعل آخر ربع ساعة أو ثلث ساعة نفتح باب للأسئلة سواء من الإخوة أو من الأخوات. تفضل. توجد بعض المسائل يعني بعض التفصيلات لم يذكرها ابن أبي زيد القيرواني، ولكن الناظر في التأليف في كتب أهل السنة أنه صعب أحد يستوعب كل قضايا العقيدة. يعني الإمام أحمد في رسالته السنة صغيرة جدا يعني ذكر فيها مجمل أو أهم عقائد أهل السنة والجماعة، وأبي بكر الإسماعيلي نفس الشيء أيها الإخوة. والسنة في كثير سنة الخلال أو البيهقي صعب أن تجد أحد يأتي يستقصي كل مباحث العقيدة، ولكن مجمل أو أغلب أو أكثر مباحث عقيدة أهل السنة التي كان عليها أو على بعضها الخلاف هي موجودة في هذه الرسالة. ونحن في ثنايا الكلام سنتعرض عندما نشرح بعض القضايا سنضيف لها بعض المسائل التي تتعلق ماذا؟ تتعلق بهذه القضايا من إسهاب ومن توضيح. إن كان ثمة نقص أننا نستطيع أن نستدرك هذا النقص، أما أن تجد كتاب في العقيدة يستحصي كل المسائل فهذا صعب. تجد نقص في جوانب، خلل في جوانب، يسقط بعض المسائل، يأتي مثلا غيره يوضح مسائل أخرى. مثلا قضية الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم، هذه من لا تخلو يعني فيما أعلم كتاب من كتب أهل السنة إلا موجود، مع ذلك قد لا تجد لها ذكر في كلام أبي زيد القيرواني، مع أن مبحث الرؤية ربما يكون مباحث المهمة المهمة جدا في مباحث يوم القيامة. قد تجد بعض المسائل الجزئية في بعض مباحث الصفات غير موجودة، لكن هذا لا يضر أيها الإخوة، لأن الأهم أن يكون مجمل قضايا العقيدة موجودة، بس طالب العلم يحتاج إلى هذا الإجمال مع شيء من التوضيح، والناقص أو الخلل الموجود أو النقص المهم الذي نحن نراه ممكن أن نستدركه بإذن الله جل وعلا. تفضل.
تعريف السنة يذكر بعض الناس في التعريف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من عقيدة وعمل،
لأن السنة في الإصطلاح إذا أطلقت لا يدخل فيها فعل الصحابة، نحن نقصد بالسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما لا شك أن سنة الصحابة هي تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها إذا أطلقت السنة وعرفت فهي ماذا؟ فهي تنصرف إلى كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، والتي يؤجر الإنسان أساسا فيها، والذي هو متعبد أساسا بها. سنة الصحابة هي تابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست هي سنة مستقلة، فهمتني؟ ولأجل ذلك المصطلح المتعارف عليه في كتب الحديث حتى في كتب المصطلح وفي كتب الأصوليين أنهم يشيرون إلى كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو يقولون كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل مما هو مثلا في الأحكام الشرعية مثلا، أو مما هو في العمليات، هكذا يعبرون، لكن لا يضاف له في التعريف على أن سنة الصحابة هي من تعريف ماذا؟ من تعريف السنة. تفضل.
بالنسبة للحديث الأحد، هل ورد دليل من القرآن
على
حجية الأحد؟
هو ذكر من كتب في الأحد، ذكروا أن الله جل وعلا عندما قال فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل طائفة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فقالوا إن النذارة في هذه الآية تحصل بالواحد وتحصل بالاثنين، هذا دليل. الدليل الآخر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهذا رجل واحد، ومع ذلك الله جل وعلا ذكر، هذه من الأدلة التي استدلوا بها على حجية خبر الأحاد، لأن ثمة آيات كثيرة استدل بها من قال أن خبر الأحاد يقبل به في العقائد وفي الأحكام، ذكروا هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ذكروا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وذكروا مؤمن آل فرعون عندما كان يبلغ العقيدة، وذكر بعضهم على أن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا فتبينوا، قالوا دل على أن غير الفاسق الأصل في ماذا؟ قبول خبره، غير الفاسق أيها الأخوة يثبت من خبره، أما المؤمن الصادق فماذا؟ فيقبل خبره، والمؤمن قد يكون رجل واحد. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل اليمن ماذا؟ علي رضي الله عنه، وبعث لهم معاذ، وهم من؟ أحد الصحابة، قال لعلي إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ماذا؟ أن لا إله إلا الله، وهو رجل واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث غيره من الصحابة على الدين، ليس على قضية عقيدة أو فقه، على الدين بأكمله بعث أحد، والله جل وعلا بعث محمد وهو شخص واحد. فكل هذه النصوص لا عد لها ولا حصر، من رجع منكم إلى رسالة دكتور الشنقيطي حفظه الله تعالى، له رسالة في حجية خبر الآحاد في العقائد وفي الأحكام، وأنا كان لي بحث قديم ورابط 12 أو 13 سنة، المشكلة لم أحتفظ بالبحث هذا، جمعت فيه نصوص كثيرة جدا تدل على قبول خبر الآحاد في العقائد وفي الأحكام كذلك، وأن لا فرق بين خبر الآحاد في العقيدة وفي الأحكام. بل أنا أقول لكم أمر آخر، أنتم لو تأملتوا السنة النبوية أغلبها ماذا؟ أغلبها آحاد. كم عدد الأحاديث المتواترة؟ بعض العلماء أفرد المتواتر في مصنف لوحده نظرا لقلتها بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أخبار الآحاد. فنحن لو ألغينا خبر الآحاد سننسف أحاديث كثيرة من السنة النبوية، بل وسننسف أحاديث أيضا في العقيدة بسبب أن الذي جاء بها خبر آحاد. ونحن نقول يا أخي الأمة قبلت، العلماء الأولين قبلوا خبر الآحاد وأودعوا هذا القبول في كتبهم وصنفوه وأثبتوا به عقيدة وأثبتوا به ديانة، وما زال الناس إلى يومنا هذا والعلماء إلى يومنا هذا من أهل السنة وهم يقبلون بأخبار الآحاد ولا يفرقون بينهم. أنا أذكر لكم شيء أعجب من ذلك لدم أنتم فتحتوا خبر الآحاد. أنتم تعرفون على أن بعض أهل البدع يستدلون على عقائدهم بأبيات شعر، ويستدلون على عقائدهم بأقوال منقولة، يعني سبحان الله. أعطيكم مثال واحد، مثلا قالوا الاستواء معنى الاستيلاء، قلنا لهم ما دليلكم؟ قالوا قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، فيدل على أن الاستواء ماذا؟ مثلا الاستيلاء. قلنا لهم الكلام ما دليلكم على أنه كلام نفسي؟ قالوا إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قلنا ما دليلكم؟ قالوا الأخطل. نقول سبحان الله، الحين أنتم أخبار الآحاد لا تقبلونها والذي نقلها ثقات، ثم تأتون إلى بيت شعر الذي قاله أولا نصراني، ثانيا قاله في زمن يعني غير لا يحتج به في الشعر، ثالثا وهذا الأمر والأعظم من ذلك على أن الأبيات هذه غير موجودة أصلا في ديوان الأخطل. ولأجل ذلك ابن القيم قال ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني. هذه من المفارقات العجيبة، يعني أربعة أو خمسة أوجه ترد بطلانكم تستدلون بأبيات شعر في قضايا العقيدة، ثم تتركون أخبار الأحد. إذا جئت لهم في أبواب السمع والطاعة قال لك والله دخل فلان من السلف على أحد الأمراء وكفره، وينقل لك خبر في كتاب موجود لا سند ولا أثر ولا يعلم صحته ولا يعلم عن شيء، ثم يأتي إلى خبر الآحاد الذي هو منقول بنقل الثقات ومثبت في الكتب، يقول لك هذا لا يقبل. هذه من الفارقات سبحان الله العجيبة والغريبة. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.